الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه في باب الحج والتمتع، وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران.
نعم، يقول المصنف وهو مخير، أي من يريد الإحرام بين هذه الأنساك الثلاثة، التمتع والإفراد والقران. وقد ذكرنا في درس الأمس أن هناك من ذكر الإجماع من أهل العلم على أن الناسك يخير بين الأنساك الثلاثة، يحرم بأي نسك شاء وإن كان الخلاف بينهم في الأفضل. دليل الجواز حديث عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بعمرة. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي مكة ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ثم يحج من عامه. فالتمتع لابد أن يجمع ثلاثة أوصاف: أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، وأن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والحلقة والتقصير، ثم أن يحج من عامه. وأما الإفراد فهو أن يهل بالنسك وحده فيقول مثلا: لبيك اللهم حجا، يحرم بالحج وحده ويبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وأما القران فهو أن يجمع بين النسكين في سفرة واحدة فيهل بهما جميعا فيقول: لبيك حجا وعمرة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يطوف بالبيت هاتان الصفتان محل اتفاق بين أهل العلم، أن يهل بالنسكين معا فيقول: لبيك حجا وعمرة، لحديث عائشة المتقدم ولحديث أنس رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك حجا وعمرة. أو أن يحرم بالعمرة ثم أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل عليها الحج قبل أن يطوف بالبيت، كما فعلت عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت محرمة بعمرة فلما حاضت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تهل بالحج فتدخل الحج على العمرة. وأما هناك صفة ثالثة محل خلاف: إذا هل بالحج فهل يدخل عليه العمرة؟ فكلام المصنف هنا يدل على أنه لا يدخل، كما سنقرأه، العمرة على الحج. قالوا لأنه لا يستفيد شيء، يعني لأنه أتى بالنسك كامل، والعمرة تعتبر يعني عمل أصغر من الحج، فلا يدخل الأصغر على الأكبر وأما من أجاز هذا النوع أو هذه الصفة فلحديث عائشة رضي الله عنها، من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني هذه الليلة آتي من ربي وقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وقال: حجة في عمرة أو عمرة في حجة. قالوا: فهذا دليل على أنه يدخل الحج على العمرة ويدخل العمرة على الحج. وأما القول أنه ما يدخل الأصغر على الأكبر، هذا يعني محل نظر، لسيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فهذا دليل على جواز أن تدخل العمرة على الحج. أما لا يستفيد شيء فهو يستفيد، إذا دخلت العمرة مع الحج أصبح أتى بالحج وبالعمرة معا، أصبح أتى بالنسكين معا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران.
نعم قال أفضله التمتع بناء على هذا المذهب عند الحنابلة أن أفضل الأنساك هو التمتع، قالوا لأنه النسك الذي جاء ذكره في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولأنه النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي، فإنهم لما طافوا بالبيت وسعوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة يتمتعوا بها إلى الحج، قالوا ولأنه يأتي بالنسكين على جهة اليسر والسهولة مع كمال أعمالهما، ويعني يرفق بنفسه في ذلك فيكون هذا أفضل. نعم.
قال المصنف رحمه الله
ثم قال يلي ثم الإفراد، يعني أن الإفراد على المذهب يلي التمتع في الأفضلية، لكن المقصود بالإفراد أنه يكون أفضل أو يلي التمتع مقصودهم بحيث أنه يحج ثم يأتي بالعمرة بعد الحج، يحج مفردا بالحج ثم يأتي بعده بالعمرة، ولكن الإتيان بالعمرة بعد الحج ما عليه دليل، الأدلة تدل على أن العمرة تكون قبل الحج أو مع الحج وليست بعد الحج في زمن الحج. ثم قال وهو أن يحرم بالحج مفردا كما تقدم. ثم القران، يعني يلي الإفراد في الأفضلية القران، وهذا الذي يعني يراه المصنف كما هو المذهب، وقد ذكرنا بالأمس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأفضل يتنوع بحسب حال المحرم، فقد يكون التمتع أفضل وقد يكون الإفراد وقد يكون القران، فيكون التمتع أفضل إذا كان على الصفة التي فعلها الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يجمع بين النسكين في سفرة واحدة ولم يكن ساق الهدي، فإن الأفضل له أن يكون متمتعا، وأما من ساق الهدي فالأفضل له أن يبقى على القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإفراد فلا يكون أفضل إلا في الحال التي كان يحث الخلفاء الراشدون الناس عليها، وهي أن يفرد العمرة بسفرة مستقلة ثم يعود إلى بلده ويفرد الحج بسفرة مستقلة، وهذا الذي أفرد العمرة بسفرة ثم الحج بسفرة إذا حج وهو متمتع أو قارن يكون أفضل أيضا، لأنه أضاف مع الحج عمرة أخرى، فيكون أتى بعمرة مفردة ثم بعمرة مع حجه أو عمرة متقدمة لحجه، ولا شك أن على هذه الحال يكون أفضل. نعم.
قال المصنف رحمه الله والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه.
نعم.
والإفراد أن يحرم بالحج وحده.
نعم.
والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
ثم للقران قال وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، كما يعني فعلت عائشة لما حاضت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج وهي كانت متمتعة يعني على عمرة، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة يقول لم ينعقد إحرامه. هذه الصورة الثالثة. الصورة الثانية أن يعقد النسكين معا عند الميقات فيقول لبيك حجا وعمرة، وهذه محل اتفاق كما جاء في حديث أنس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة، أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج، وهذا دليل فعل عائشة لما حاضت وهي كانت بعمرة كانت متمتعة، فلما حاضت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تهل بالحج يعني تدخل الحج على العمرة. يقول ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه، هذا المشهور يعني عند الحنابلة قالوا لا يصح إدخال العمرة على الحج لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر ولا يلزم منه زيادة عمل، والجواب كما تقدم كما ذكرنا أن حديث عائشة الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو حجة في عمرة، يدل على جواز إدخال كل من النسكين على الآخر، كل من النسكين على الآخر، وهذا قياس والقياس هنا محل نظر، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإذا استوى على راحلته لبى، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم. يقول: إذا استوى على راحلته، أي استقر وركب ركوبا تاما على راحلته، على دابة، على سيارة، على وسيلة السفر التي يسافر عليها، فإذا استقر فإنه يلبي، يعني يذكر التلبية، فقال يقول يعني في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك من ألب بالمكان، بمعنى أقام ومكث، والتثنية هنا ليس المقصود العدد، يعني أنه يلبي مرتين، وإنما المقصود بها مطلق التكثير، تكثير العدد، تكثير العدد، ومعناها أي أجبت دعوتك وأقمت على ذلك، فأنا مجيب لدعوتك ومقيم على ذلك، إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. فيقول: لبيك اللهم، واللهم هي المقصود يعني يا الله، حذف حرف النداء وعوض عنه بالميم في آخره. يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يعني لا شريك لك في كل شيء، في كل شيء، لا في ربوبيتك ولا في ألوهيتك ولا في أسمائك وصفاتك ولا في أي شيء يخصك. ولذا قال جابر رضي الله عنه لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك، قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. والتوحيد هو الذي بعث الله عز وجل الرسل من أجل تحقيقه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الكلمات في هذه التلبية لا شك أنها تدل على التوحيد وتحقيق التوحيد ومعنى التوحيد. فهو يقول: لبيك اللهم، أي يا الله، أنا مقيم ومجيب لندائك ومستمر على طاعتك ومقيم على ذلك، ولا شريك لك يعني في ربوبيتك ولا في ألوهيتك ولا في أسمائك وصفاتك ولا في أي شيء يخصك، وأن حجتي هذه التي أحجها هي أخلص لك فيها ولا أبتغي بها إلا وجهك يا الله. ثم قال: إن الحمد والنعمة لك. الحمد، ألف الحمد، هذه للاستغراق، أي جميع أنواع المحامد، جميع أنواع المحامد لله وحده، المحامد على جلب النفع أو على دفع الضر أو على الخير العام أو على الخير الخاص على وجه الكمال، كلها لله عز وجل. وكذلك النعمة أي الإنعام، فالنعمة لله لأن الله عز وجل هو المنعم بها وهو المتفضل بها، فهو صاحب الفضل. والملك، الملك شامل لملك الأعيان ولتدبير الأعيان، كل هذا تأكيد بأن الحمد والنعمة لله عز وجل لا شريك له. فإذا تأملت هذه الكلمات وما تشتمل عليه من المعاني الجليلة لوجدت أنها تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الأسماء وتوحيد الصفات، توحيد الألوهية والربوبية، وأن الأمر كما قال جابر رضي الله عنه أهل بالتوحيد، والصحابة أعلم الناس بالتوحيد، أعلم الناس بالتوحيد. فقوله الملك، والملك لا شريك لك، الملك من توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية من توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. فمن وحد الله في ألوهيته يكون قد وحد الله في ربوبيته، ولكن قد يوجد من يوحد الله في ربوبيته ولكن لا يوحد الله في ألوهيته. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، لأن الإنسان كيف يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف في الكون تصرفا مطلقا ويعبد غيره؟ يعني موجب هذا التوحيد ولازم هذا التوحيد إذا قر بربوبية الله عز وجل أن يوحده بالعبادة، وأن لا يعبد معه أحد، وأن لا يشرك أحدا في عبادته. وإذا وحد الله في إلوهيته فإنه قد وحد الله في ربوبيته. ولذلك قال العلماء كلاما محكما: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. وقوله إن يعني عندما قال إن الحمد لك والملك، والحمد هو أن يوصف الله عز وجل بوصف المحمود بكمال الصفات مع التعظيم والتقدير، مع التعظيم والمحبة، لأنك قد تمدح شخصا لغرض ولو لا تحبه، لكن الله عز وجل يمدح ويحمد، يعني مع المدح في كمال التعظيم وكمال المحبة له سبحانه وتعالى، مع قوله في التلبية: والنعمة لك. وهذه من صفات الأفعال، أي أن الله عز وجل هو الذي تفضل بهذه النعم، فهذا يدل على توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل. من أين أخذنا هذا؟ من قوله: لا شريك لك، لا شريك لك، لأن التمثيل إشراك بالله، وكذلك التعطيل، التعطيل إشراك بالله. فلذلك الذين يعني عطلوا إنما اعتقدوا أن إثبات الصفات يوجب التمثيل، فهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا، والتكييف والتحريف يتضمن التعطيل والتمثيل. فأنت ترى أن هذه التلبية تلبية عظيمة جدا، وأنها كما قال جابر رضي الله عنه راوي الحديث: أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. وذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما ذكر هذه المعاني قال: وقد يذكرها بعض الحاج أو بعض الحجاج بدون أن ينظروا إلى هذه المعاني العظيمة التي دلت عليها، قال: بل قد يرددونها كأنهم يرددون إنشودة، فتجد يقف: إن الحمد لك والملك لك، إن الحمد لك والنعمة لك، يقف على هذا، بعدين: والملك لا شريك لك. والواجب أن يأتي بها كاملة لتدل على معانيها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ليكون المعنى تاما ويعني مقصودا، ويكون الذي يقوله يستشعر هذه الكلمات العظيمة ومعنى هذه الكلمات العظيمة، فيكون لها أثرها عليه في تعبده لله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب الإكثار منها.
نعم، يستحب الإكثار من هذه التلبية ومن هذه الكلمات العظيمة، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ملب يلبي إلا لب عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وهذا فضل عظيم، كونه يسبح بتسبيح ويعني يثني عليه كل من يسمع كلامه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ورفع الصوت بها لغير النساء.
نعم، ويستحب أيضا رفع الصوت بالتلبية لغير النساء، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن التلبية، وفي رواية: أمرني أن آمر أصحابي برفع صوتهم بالتلبية. قال لغير النساء لأنه لا يشرع لهن رفع الصوت بالتلبية، ولأن المرأة مأمورة بخفض صوتها إذا كان بقربها الرجال، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. نعم.
وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا.
نعم، وهي آكد يعني تتأكد إذا علا نشزا أي مكانا مرتفعا، أو هبط واديا قياسا على التكبير بالنسبة للمسافر إذا علا شرفا أي مرتفعا، وعلى استحباب التسبيح إذا هبط واديا، وهذا أيضا مما أجمع عليه أهل العلم. نعم.
أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو لقي ركبا وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
نعم، يعني عند تغير الأحوال يشرع التلبية ورفع الصوت بها، إذا سمع ملبيا يلبي هذا أيضا يذكره بهذه الكلمات، يكرر هذه الكلمات ويكون ذكره بهذا التلبية العظيمة فيلبي بها، أو فعل محظورا ناسيا فأخذ شيء من شعره ولا من ظفره ولا يعني ارتكب محظورا وهو ناسي لإحرامه أو ناسي لأنه محظور، فإنه يستحب له أن يقول التلبية وأن يكررها، أو لقي راكبا لقي إنسانا راكبا فإنه يلبي ليشعره بعظيم هذه الكلمات، أو في أدبار الصلوات بعد الصلوات المكتوبة وبالأسحار يعني آخر الليل وإقبال الليل والنهار، لأن هذه ماثورة عن السلف في هذه الأحوال، فيستحب له تكرير هذه التلبية والإكثار منها لا سيما عند تغير الأحوال. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. إذا كان هناك أسئلة، هل يصح أن يقال أنه لا يجب سوق الهدي لكن يجب الهدي أي في التمتع والقران؟ ما أحد من أهل العلم قال بأن سوق الهدي واجب، ما أحد قال أن سوق الهدي واجب، لكن سوق الهدي يمنع المحرم من أن يغير النسك الذي أحرم به، فإذا أحرمت مفردا وسقت الهدي يجب أن تبقى على ما أحرمت به، أحرمت قارنا يجب أن تبقى على ما أحرمت به، فسوق الهدي يمنع تغيير النسك لا أنه يجب، لا سيما في الأزمنة المتأخرة التي يشق فيها سوق الهدي. نعم. ما حكم يقول الفقه والشرع في أن بعض البعثات تصعد الحجاج إلى عرفات يوم الثامن مباشرة ودون التروية؟ ما قبل يوم عرفات ليس من الواجبات، صحيح المستحب للحاج أن يبقى في منى إن كان متمتعا يحرم في اليوم الثامن من مكانه الذي هو فيه، وإن كان يعني مفردا أو قارنا فالسنة أن يمكثوا في منى ويبقوا فيها اليوم الثامن كله، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى عرفات، لكن هذا المكث وهذا البقاء ليس من واجبات الحج، فالذي يصعد حجاجه إلى عرفات يكون ترك سنة من سنن الحج إذا صعدهم في اليوم الثامن. الأخ يسأل ما هو صور الفسخ، فسخ الحج إلى عمره؟ الفسخ له صور، فأن يفسخ الحج إلى عمرة أن يفسخ الحج إلى عمرة لا يأتي بالحج بعد هذا لا يجوز باتفاق العلماء، يعني شخص أحرم بالحج مفرد أو قارن لا يجوز له أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكتفي بها عن الحج، لأن هذا يكون حيلة ليترك الحج، ولأنه مأمور شرعا ومتعين عليه إذا شرع في الحج أن يتمه، فهذه الصورة لا تجوز باتفاق أهل العلم أن يفسخ المفرد والقارن حجه إلى عمره لا يأتي بالحج بعدها، بقي المفرد والقارن إذا لم يسوق الهدي هل يجوز أو يستحب أو يجب أو لا يجوز أن يفسخوا حجهم إلى, إلى, إلى عمره يتمتعون بها إلى الحج؟ هذا الذي فيه الخلاف بين العلماء، الشخص إذا أحرم بالحج وحده أو أحرم بالحج والعمرة إن كان ساق الهدي معه ففي اتفاق أهل العلم أنه يبقى على ما أحرم به ولا يغير نسكه الذي أحرم به، يبقى مفرد يبقى قارن لأنه ساق الهدي، لأن سوق الهدي يمنع الإنسان أن يغير نسكه الذي كان عليه، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفسخ حجهم إلى عمرة وترددوا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا حللت كما أمرتكم، فسوق الهدي يمنع الإنسان أن يغير النسك الذي أحرم به فيبقى على ما أحرم به من إفراد أو قران. بقي إن كان ما ساق الهدي معه فهل الأفضل له أن يفسخه إلى عمره
أو أن ذلك يجب عليه أو أنه لا يجوز. وقد أشرنا بالأمس إلى هذا، فكان ابن عباس رضي الله عنه وبعض أصحابه يرون أن كل من لم يسق الهدي وحج مفرد أو قارن أن يفسخ حجه إلى عمرة يتمتع بها إلى الحج. ولذلك كان ابن عباس يقول كل من طاف وسعى فقد حج فقد حل شاء أم أبى. وكانوا يقولون له إن أبا بكر وعمر وعثمان، يعني ما قال بهذا الذي تقول، وكان يقول توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. فابن عباس وأصحابه يرون أن كل من لم يسق الهدي وكان مفردا وقارنا فليجب عليه إذا وصل مكة أن يفسخ حجه ويجعله عمرة يتمتع بها إلى الحج، للأحاديث الصحيحة الصريحة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المفردين والقارنين الذين ما ساقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة. وأما من ساق الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبقوا على ما أحرموا به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي وكذلك بعض الصحابة قد ساقوا الهدي. ومن أهل العلم من يرى عدم جواز ذلك، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية إن الإنسان ما يغير النسك الذي أحرم به. ويستدلون بحديث الحارث بن بلال عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أخاص بنا؟ قال نعم. وأن بعض الصحابة نقل عنه أنه خاص بالصحابة، وهذا يعني هذا القول يرد عليه الحديث الذي في الصحيحين، حديث سراقة ابن مالك أو ابن جعشم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفسخ لنا يا رسول الله أم للأبد؟ قال بل للأبد بل لأبد الأبد، مما يدل على أن الفسخ ليس خاصا بالصحابة وأن حكمه باق، وهذا هو الأصل في الأحكام بقاؤها واستمرارها، ولا يخص بها أحد إلا بدليل خاص يفهم منه الخصوصية البينة الظاهرة. شيخ الإسلام له رأي يرى أن الوجوب متعين على الصحابة في هذه الرحلة التي أمروا فيها بالفسخ على وجه الخصوص، لأنه لا يمكنهم فعل المأمور به إلا بهذا، وهم لم يعلموا إلا في هذه اللحظة التي أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى بعد ذلك مستحبا في حق كل أحد كان على هذه الصفة. ويرى الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث أنه يستحب لكل من حج مفرد أو قارن ولم يسق الهدي أن يجعل حجه متمتعا كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أنواع الفسخ، والذي يظهر وتدل عليها الأدلة مجتمعة أنه يستحب ذلك، لا يجب ولا يقال بالوجوب ولا يقال بالتحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في أول الحج بين الأنساك الثلاثة، ثم إن الصحابة لا سيما الخلفاء الثلاثة كانوا يرون جواز الإفراد والتمتع والقران، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان يأمرون الناس بالإفراد على الصفة التي ذكرناها لكم، وكيف يعني يكون واجبا ويأمرون بخلافه أو لا يعلمون أنه واجب، وكيف يكون أيضا يعني لا يجوز وقد تواترت فيها الأحاديث وفعله الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأعدل الأقوال والذي تجتمع به الأدلة أنه يستحب لكل من لم يسق الهدي وكان مفردا أو قارنا أن يفسخ حجه إلى عمرة يفرغ منها ثم يحرم بالحج، لكن أن يفسخ الحج إلى عمرة بغير أن يأتي بعدها بالحج هذا لا يجوز، لأنه فيه إبطال للحج الذي شرع فيه. يقول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أمرني أن أعلن بالتلبية، هذا أمر والأمر للوجوب، فما هو الصارف؟ يعني العلماء يتفقون على أنه ليس في الحج أقوال واجبة، ليس في الحج أقوال واجبة، إنما هناك أفعال تنقسم إلى سنن وإلى أركان وإلى واجبات، أما الأقوال فليست واجبة. وبعضهم يرى الصارف لما قال جبريل أن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أمرني أن آمر أصحابي برفع رفع الصوت بالتلبية، وقالوا الأمر بالأمر بالشيء هل يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب، فليس هناك من الأقوال شيء واجب كما ذكر أهل العلم. ما حكم من أحدث في أثناء طواف ثم خرج يتوضأ، هل يستأنف الطواف أم يبدأ من أوله؟ إذا اعتبرنا أن الطواف بالبيت أن من شرطه الطهارة، فإذا توضأ وعاد يبدأ من الأول، يبدأ من الأول مثل ما لو انتقض وضوءه وهو في الصلاة، فإنه لا يبني على ما تقدم وإنما يبدأ من الأول. ما حكم الإحرام من المنزل؟ هذه مسألة تكلمنا عليها بالأمس، ذكرنا أن الإحرام قبل الميقات يجوز، والأفضل أن يحرم من الميقات. وما أدري يمكن السائل يقصد بالإحرام الملابس، لأن بعض الأخوة يشكل عليه لفظ الإحرام. الإحرام في اصطلاح الفقهاء مقصودهم النية، عقد النية، وليس لبس ملابس الإحرام. أما ملابس الإحرام فله أن يلبسها قبل أن يصل إلى الميقات. والدتي يقول لا تحسن قول التلبية، هل تكتفي بالتكبير؟ نعم، التلبية ليست واجبة، التلبية ليست واجبة. هل يجوز ربط المحفظة خارج الإحرام أي فوقه، أم لا بد أن تكون بداخله؟ لا ما يضر، يعني الحزام والمنطقة والكمر هذه الأشياء لا تدخل في المخيط المنهي عنه. المخيط المنهي عنها المراد الثياب المفصلة، كأن تكون لكامل البدن كالقميص أو لبعضه كالسراويل والفنايل والغتر ونحوها، وليس المراد كل ما دخلته خيوط، فالحقيبة أو المحفظة أو المنطقة أو الكمر هذه كلها ليس فيها بأس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.